أنتقل بعد هذا إلى أمر أذكره إبراء للذمة وأداء لواجب النصيحة لئلا ألقى الله تعالى وقد كتمت شيئا من العلم، وذلك أنه قد جمعني مجلس مع نفر من مشايخ الدعوة وفقهم الله تعالى، فعرضت في هذا المجلس طائفة من الضوابط المهمة في معالجة بعض الانحرافات الموجودة على الساحة، وقد تلقيت هذه الضوابط بالقبول والحمد لله من المشايخ الحاضرين، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا ووالدنا حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى. وكم كنت أتمنى أن تخرج هذه الضوابط في صورة معتمدة لا أذكر فيها أصلا، وأسأل الله تعالى أن أكون صادقا في ذلك. كنت أرجو أن تخرج هذه الضوابط إلى حيز الوجود في صورة بيان أو توضيح أو ما أشبه ذلك يجتمع عليه المشايخ، وتصير قاعدة في التعامل إن شاء الله تعالى على المستوى الدعوي، وقد حصل عليها بعض المشايخ فعلا، وكان يفترض أن يتم إظهارها على هذه الشاكلة، ولكن للأسف الشديد حدث ما حدث وتزايدت الفتن بين المشايخ ووقع الكلام ومثل هذه الأمور، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما آل الأمر إلى ما آل إليه لم أرى لنفسي عذرا في السكوت عن هذه الضوابط، وأحببت أن أذكرها في مقام هذا علانية حتى يسمعها الجميع ويعرفها الجميع، وإن استطعنا أن نتعامل بها فالحمد لله، وسيكون فيها خير كبير، ليس لأنني أنا الذي أقولها حاشا لله، ولكن لأنها موافقة فيما أرجو وفيما تبين للمشايخ أو فيما يعني قاله المشايخ، هي موافقة لدين الله سبحانه وتعالى وما هو معلوم من قواعد المنهج السلفي وضوابطه. أولا، طبعا هذه الضوابط بالدرجة الأولى تتعلق بمسألة الجرح والتعديل والكلام في فلان وفلان. فقلت أولا الرجوع إلى المشايخ القائمين بالدعوة، يفسره ثانيا عدم السماح لعموم الإخوة بالخوض في هذا الأمر استقلالا أو توسعا. يعني إيش هذا الكلام؟ الآن للأسف الشديد، وهذا أيضا من جملة الإشكاليات الموجودة على مستوى الشباب وطلبة العلم يرحمك الله، أنك صرت ترى الإخوة هم الذين يتصدرون للجرح والتعديل، فيصنفون المشايخ ويحكمون عليهم وينزلونهم في منزلة كذا أو منزلة كذا. تسأل أحدهم عن الشيخ الفلاني يقول لك لا والله يعني عنده كذا وعنده كذا، وتسأله عن الشيخ الآخر ما شاء الله شيخ طيب وكذا وثقة وأنا أعرفه، حتى يتكلم بهذه الطريقة، يعني أنا أعرفه وأعرف حاله كذا ما شاء الله. طيب السؤال، من هؤلاء حتى يقولوا هذا؟ هل الجرح والتعديل لكل أحد؟ لن نتكلم في هذا الأمر تفصيلا، لأن تفصيله يحتاج إلى محاضرة مستقلة في شروط المجرح المعدل أو الناقد، يعني الذي يتكلم في الأشخاص. لكن المتفق عليه عند جميع العلماء أنه لا يجوز أن يتصدر لهذا الأمر إلا من كملت أهليته فيه تأصيلا وتقييدا وفهما ودراية، فكيف برجل لا يجوز له أن يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين أصلا؟ فلابد بارك الله فيكم من محاصرة هذه الفتنة. لا يجوز أن يعتمد إطلاقا على أحكام الشباب، وأنا آسف في الحقيقة عندما أقول هذا، يعني وصل الأمر إلى هذا؟ نعم وصل والله للأسف، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا يجوز أن يعتمد على أحكام الشباب، ولا يجوز أن يعتمد على طلبة العلم. إذا أردت أن تعرف حال فلان أو فلان فارجع إلى المشايخ القائمين بالدعوة، وارجع إلى المتخصصين في باب الجرح والتعديل. نحن لسه قايلين قضية في الايه؟ التخصص. يبقى ما تروحش الواحد متخصص في الفقه وتسأله في الرجال، ما يصلح. وهذا أيضا مما عمت به البلوى، وهو موافق لطبيعتنا للأسف التي هي قائمة على التمييع وعدم الضبط، بالذات المصريون. وهذه حقيقة، هذه حقيقة. هذا الشعب طبيعته قائمة على التساهل، احنا متساهلين جدا، وعندنا عاطفة شديدة جدا. ورحم الله الإمام الألباني الذي قال لمن قال له عالم، يعني رجل لن أذكر اسمه لأنه على غير المنهج، له سؤالات للشيخ الألباني، فذهب إليه فخطبه بوصف العلم، فقال له: هكذا أنتم يا أهل مصر، كل من كان طالب علم صيرتموه عالما. هذه حقيقة. ابن سبأ لم يستجب له إلا أهل مصر، الذي خرج على عثمان وألب الناس على عثمان رضي الله عنه، لم يجد له قدما إلا في هذا البلد. لأن احنا للأسف عندنا العاطفة تتحكم والحماسة تحركنا بشكل كبير جدا، فصرت ترى الأمر هكذا. كل من تكلم في العلم سألناه في كل شيء، في الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي اللغة، يعني حتى اللغة بالذات سبحان الله العظيم يفترض أنها علم دقيق جدا. نجد ما شاء الله شيخ موجود على المنهج، تعال يا شيخ ما يقول النحويون في كذا. فعلينا أن نضبط أحوالنا، بارك الله فيكم. ما ينبغي أبدا أن تكون الأمور بمثل هذه الفوضى. فإذا أردت أن تتعرف على أحوال الرجال فسل المتخصصين في هذا الأمر. نعم، قد يكون بعض المشايخ الذين لا يعرفون بالتخصص في الجرح والتعديل قد يكونوا عالمين بفلان أو فلان لمداخلتهم له أو لاختصاصهم به، لكن هذا لا يلغي القاعدة العامة التي هي وجوب الرجوع إلى المتخصصين. فعليك أن ترجع إلى أمثال هؤلاء. أما أن يخاض في الأمر هكذا من قبل كل من هب ودب ويعتمد على كل من يتكلم في هذا الباب من الشباب، فهذا شر عظيم. ثالثا، عدم الركون إلى الأخبار المنقولة عن المشايخ وتحقيق معنى الثقة الذي يقبل خبره، واتباع القواعد المقررة في تعارض روايتي الأصل والفرع. وهذا هو ما ذكرته تفصيلا في المحاضرة المومى إليها آنفا: الموقف الصحيح من المائلين عن الجادة فليرجع إليه. رابعا، التفريق بين التخطئة والطعن، وهذا أيضا مما عمت البلوى بالجهل به. فصرت ترى من ترى من الإخوة والشباب لا يفرقون بين التخطئة والطعن، ويظنون أن كل من خطأ شيخا فقد طعن فيه، ومن ثم يرمونه بمعاداة العلماء وبغض العلماء وإسقاط العلماء والطعن في المنهج. حنانيكم يا إخوة، ليس هكذا تورد الإبل. القاعدة الماضية في الشرع وفي اتفاق أهل العلم أنه لا بد من الفرق بين التخطئة والطعن، وعلى هذا ينبني المبحث الجليل الذي ذكرته من قبل، وهو مبحث إيه؟ زلات العلماء. مبحث زلات العلماء مبني على كده، ما احنا ذكرنا المرة اللي فاتت قطبين، إيه هما؟ التخطئة وعدم الطعن، مش ده اللي احنا قلناه؟ فلا يلزم من التخطئة إذن طعن. يخطأ فلان، أخطأ فلان في كذا، جانبه الصواب في كذا، أي طعن في هذا؟ أي إسقاط فيه؟ أي تنفير فيه؟ لكن للأسف بليتنا من التعصب والعاطفة وشدة المحبة من الطلبة والتلامذة من لا يحب أبدا أن يخطأ شيخه في أي مسألة، ويظن أنه على الصواب دائما، وأنه إذا قال كلاما يحتمل خطأ فإنه ولا بد يوجه على المعنى الصحيح، وقد تكلمنا في مسألة المجمل والإيه والمفصل وبينا ضوابط ذلك، فلا بد أن نفرق بين الأمرين بارك الله فيكم. يوضح هذا الضابط التالي خامسا: لا يقوم بالتخطئة إلا من ثبتت أهليته مع الالتزام بالآداب المعروفة، ولو قدر أنه أخطأ فلا يجوز الطعن عليه. يبقى عندما نقول لا بأس بالتخطئة لسنا نعني بذلك أن يقوم بها كل من هب ودب. يأتي الواحد من الشباب يخطئ الشيخ الفلاني على حسب ما يراه، هو يرى أن الشيخ أخطأ في كذا إذن فهو مخطئ. لا، لا يقوم بهذا الأمر إلا من ثبتت أهليته. يعني إيه من ثبتت أهليته؟ نرجع إلى الشرط المعروف في التصدر العلمي والأهلية العلمية، لا بد أن يكون مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله، ولا بد أن يشهد له بذلك. وأما من هب ودب من أحد الإخوة والشباب فلا مدخل له في هذا، لأنه لا مدخل له في مسائل الدين أصلا، وإنما هو مقلد. والقاعدة الماضية عند العلماء أن المقلد ليس بعالم، وليس له أن يحكم على أهل العلم. تمام؟ طيب، من ثبتت أهليته وأراد أن يخطئ شيخا أو عالما لا بد أن يفعل بالأدب، طالما أن هذا الشيخ أو العالم من أهل السنة والجماعة، لا يجوز له أن يتعامل معه كتعامله مع أهل البدع. وهذه أيضا هي القاعدة الماضية عند العلماء، وهو ما كان عليه السلف، وأشار إليه الحافظ ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير. فالشيخ فلان من أهل السنة يخطئ في كذا، لا بد أن نبين خطأه بالأدب وبأحسن الطرق وأفضل العبارات وأحسن الأساليب. وقد ذكرت هذا أيضا في المحاضرة المومى إليها، وأن هذا إنما يلجأ إليه عند تعين الأمر، وإلا فلو كان هناك باب للنصيحة فهذا هو المقدم، ينصح الشيخ ويبين له ويتعامل معه برفق. لكن إن تعين الأمر في بيان الخطأ لمن ثبتت أهليته فإنه يفعل بالأدب. طيب، أمر آخر وهو الذي وقع فيه خلل كثير أيضا: لو قدر أن هذا المبين أخطأ في تخطئته للشيخ، هو خطأ الشيخ فإذا به هو المخطئ والشيخ هو المصيب، ماذا نصنع؟ هل نشنع عليه على المبين ونرميه بكل موبقة ونتكلم في منهجه ونسقطه؟ أبدا. لماذا؟ لأنه طالما التزم بالشروط السابقة فقد أتى البيت من بابه، وما على المحسنين من سبيل. ثبتت أهليته فخرج بذلك الجاهل، سلك الطرق المعروفة الطرق الشرعية الصحيحة بالأدب والحسنى، فخرج بذلك قليل الأدب أو عديمه ممن لا يحسن هذا الباب ولا يتكلم فيه على ضوابط أهل العلم. فالذي يفعل هذا هو بين الأجر والأجرين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أن من كان في هذه الشاكلة لا يجوز أن يثرب عليه وإن أخطأ. تمام يا جماعة؟ أما إن إحنا بقى تعصبا للشيخ ومحبة للشيخ يجي شيخ آخر أو طالب علم آخر يخطئه بالأدب نقوم نطعن في هذا المبين، هذا ليس من دين الله عز وجل وليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هذه عصبية وحزبية لا وجود لها في السلفية. السلفية لا تعرف هذا، السلفية لا تعرف تعصبا للمشايخ ولا غلوا فيهم، وسأؤكد على هذا في نهاية مقامي إن شاء الله. سادسا: الكلام الجاد فيما يحدث على الشبكات وتوعية الإخوة بخطورة ذلك، أعتقد هذا أمر واضح. وكثيرا ما أبين لإخواني وأنصحهم: يا جماعة اجعلوا تعاملكم مع شبكة المعلومات تعاملا منضبطا. يعني ايش تعاملا منضبطا؟ يعني تعامل المستفيد طالب الحق لا طالب الفتن. فانت تتعامل مع الشبكه، تنزل كتاب، تنزل شريط، تطلع على مقال، تفيد اخوانك مثلا في الذي يسمى بالمنتديات، تأتي بمقالة لعالم، تأتي بنقل عن عالم، تفيد إخوانك في مسألة كذا، تتباحث معهم، تتناقش معهم مناقشة طيبة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لكن أن تتحول شبكة المعلومات إلى شبكة للفتن والضلالات فهذا أمر مرفوض. والذي يتعامل بهذه الطريقة لا كرامة له عندنا. الذي يحول نفسه إلى صاحب فتنة على شبكة المعلومات فهذا لا كرامة له عندنا، كما ذكرته آنفا في شأن طلاب السوء ودعاة الفتن. والآن شبكة المعلومات صار لها صدى أكبر من كل شيء. تجد الشيخ من الشيوخ يجلس بين يديه الطلاب بالعشرات والمئات، وقد يكون له من المصنفات كذا وكذا، وتجده مع ذلك خامل الذكر. لماذا؟ لأنه ليس له ذكر على النت. هو الوضع بقى كده، الواقع بقى كده، ما له من دافع. وصرت تجد الشيخ ذائع الصيت وافر الشهرة معلوما لدى القاصي والدامي لمجرد أنه يكتب على الإيه؟ على النت، وإن لم تكن له مصنفات، وإن لم تكن له دعوة أصلا. فالآن شبكة المعلومات لها تأثير كبير جدا، وتدخل دخولا أوليا من ناحية المنكرات التي تقع فيها، تدخل دخولا أوليا في إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا. وبالنسبة للكذب مثلا، تدخل دخولا أوليا في الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وقد توعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه وتلك. نعم. سابعا وأخيرا، عند احتدام الخلاف يرفع الأمر إلى الحكم المتفق عليه. عند احتدام الخلاف بين المشايخ، بين الدعاة، بين طلبة العلم، ينبغي أن يكون هناك حكم يتفق عليه الأطراف، يثقون بعلمه ومكانته، ترفع إليه المسألة ويكون حكمه فيها فصلا لا يرجع عنه. وكما ذكرت في كلامي، ليس هذا مقصورا على الدعاة فقط، بل على الإخوة أيضا أن يعملوا بهذا، لأنه للأسف الشديد الفتنة الآن انتقلت بين الإخوة، فصرت ترى الإخوة الآن أوزاعا وأشياعا وأحزابا في المنطقة الواحدة وفي البلد الواحد. فلان مبتدع ولا مش مبتدع، نتكلم فيه ولا ما نتكلمش فيه، ناخذ موقف ولا ما ناخذش، فلان أخطأ ولا ما أخطأش، منازعات. طب يا جماعة، ما تذهبوا إلى رجل من أهل العلم يرفع بينكم هذا النزاع. فهذا أمر لابد أن نراعيه أيضا، وفيه خير عظيم، وفيه قضاء على الفتن. نعم، هذه هي الضوابط التي تقدمت بها بين يدي المشايخ. وكما هو واضح وظاهر، لست أدعي القوامة حاشا لله، ولست أدعي أنني أتكلم بكلام كذا أو كلام كذا، وأنني أملي على فلان أن يصنع وأملي على فلان أن يصنع، حاشا لله من كل هذا. إنما أنا طويلب علم، أسأل الله تعالى أن يسترني في الدنيا والآخرة، وأن يعرفني دائما بقدر نفسي حتى لا أتعدى. لكن هذا من باب النصيحة، والنصيحة تقبل من الصغير والكبير، ومن القاصي والداني، ومن العالم والجاهل. فالنصيحة نتقدم بها بين يدي المشايخ، وقد عرضت عليهم بالفعل كما أشرت إليكم، واستحسنوها وأقروها، ولا خلاف فيها بحمد الله تعالى لشيء من قواعد الدين أو أصوله أو مسائله. فلنحرص على العمل بذلك. كلامي هذا موجه إلى من يهمه الأمر، إلى من يهمه الأمر، شيخ، داعية، طالب علم، أي أحد. لأنه يا جماعة، نحن في وضع خطير، والدعوة لا تحتمل المزيد من الانشقاق والانشطار. يرحمك الله. والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وأهل الجدع يتسلطون علينا بذلك تسلطا عظيما، ويأتون بالشبهات ويجلبون على إخواننا بخيلهم ورجلهم ويطعنون في منهجنا. فلا ينبغي أبدا أن تسير الأمور على هذه الشاكلة، ولا بد أن يكون هناك تعارض واضح وصريح. والأمر كما يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. حسبي في خاصة نفسي، وأنا لست من المشايخ ولست من يعني كبار طلبة العلم في مصر، لكن حسبي أنني أعمل بهذا في خاصة نفسي، هذا يكفيني والحمد لله. لا يسمح لأحد من الإخوة الذين يجالسونني أن يكون صاحب فتنة، لا يسمح أن يكون صاحب ضلالة، لا يسمح أن يتخطى قدره، لا أسمح أنا لنفسي أن أتخطى قدري في مسألة كذا أو مسألة كذا أو مسألة كذا، وألتزم بتخصصي وأدعو إليه وأعرف حدي، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.